بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، باب صلاة الجماعة أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حتى في خوفا لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة آية، وتفضل على الصلاة المنفرد ب27 درجة، وتفعل في المسجد والعتيق أفضل، وكذلك الأكثر جماعة، وكذلك العقد، ولا يهم في المسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذن، إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك، لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروه في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروج من خلاف من أوجبه. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، وعليه متابعته، ويسن دخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد السلام الإمام التسليمة الثانية. فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولا تجب القراءة على معموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، يرون القراءة خلف الإمام فيما أصر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره، وتحرم مسابقته، فإن ركع وسجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبك به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة الإمام فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد السلام الإمام. ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتدي خروجه أن يخفف، وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به هاجروا معه وإليه وبعده وجاهدوا معه وبعده حتى نشر الله جل وعلا هذه الملة الحنيفية السمحة. اللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم المحسنين المتابعة لهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، الكلام فيما يتعلق بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة على الحاضر، ولو لم يصلي جماعة مع القدرة صحت صلاته، لكنه يأثم، يكون آثما، وفاته أيضا ربح كبير، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه: باب صلاة الجماعة أقلها، أقل الجماعة 2، الإمام والمأموم، إلا في الجمعة فلا تنعقد ب2 فقط، وكذلك في العيد ما تنعقد ب2، لا يصلون عيدهم فقط 2، وكذلك الجمعة. والجماعة واجبة على الأعيان في الحضر والسفر، يعني في حال الإقامة وفي حال الرحلات السفرية، سواء كانت هذه الرحلات لدعوة إلى الله أو لنزهة وسياحة في الأرض أو لتجارة، فينبغي للواحد أن يحرص على الجماعة في حال إقامته وفي حال سفره. يقول: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في أيام في الخوف، لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني في الحرب في القتال، فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآيات المتعلقة بصلاة الخوف التي تؤدى في حال المخافة من العدو لئلا يفجأ الناس بهجوم مباغت. ولذلك يشرع في صلاة الخوف من الحركات والانتقام وإنهاء الصلاة أو الدخول فيها وقضائها ما لا يشرع في حال الأمن والأمان والراحة. ثم يقول: وتفضل يعني صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب27 درجة، وتفعل في المساجد. إذا صلى الواحد الصلاة مع الجماعة وصلى آخر الصلاة منفردا، فإن المصلي مع الجماعة يتميز على ذاك بفارق 27 درجة. هذه الأرباح العظيمة ما يفرط فيها الإنسان يعقل في حال أمنه، لو كان الواحد يعمل عملا إن أدى هذا العمل في هذا الموقع أخذ مثلا درهم أو دينار، وإن ذهب مروا مسافة 100 متر لموضع آخر أخذ 27 دينار، لا يفرط بهذا الشيء من يعقل، بل لا يفرط به لو كان الانتقال يجعله مضاعفا مرتين، فكيف ب27 درجة؟ قال: وتفعل في المساجد، الصلاة تفعل المسجد، يعني إذا وجد الناس في اجتماع لهم أنهم يبلغون عدد قدر الذي في المسجد، لا يقال ما دام أنكم عدد كثير فصلاتكم في هذا الاجتماع مثل صلاتكم في المسجد. لا، المسجد له ميزة، في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه لا شأن، يعني حتى لو صاروا جماعة لا يكون فضل الجماعة في موقع يجلسون فيه كفضل الجماعة في المسجد. ثم يقول رحمة الله عليه: والعتيق أفضل، يعني إذا كان كنت بين مسجدين، مسجد منشأ من زمن قديم ومسجد انتهى بالأمس، انتهى الباني من البناية، لا، الصلاة في القديم أفضل من الصلاة في الجديد، وإن كانت الصلاة في هذا وفي ذاك صحيحة لكن تتميز أيضا، ولو لم تكن بالعدد تتميز بالنوعية. كذلك إذا حرص الواحد أن يصلي معه في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة فإن هذا أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. فمعنى هذا كلما كانت الجماعة أكثر كلما كانت الصلاة أكمل وأتم وأفضل. كذلك إذا كان المسجد قريب من المنزل وهناك مسجد أبعد ولا يتميز القريب بالقدم، فالصلاة في الأبعد أكثر إذا فكر الواحد بأنه تكتب له خطواته. رجل من الصحابة كانت لا تفوته صلاة وكان بعيد المنزل، فقال له رجل: لو اشتريت حمارا تركبه عن الرمضة وفي أيضا عليك الظهر. قال: ما أود أن بيتي بجانب المسجد، إني أريد أن تكتب لي خطايا في المجيء إلى المسجد والرجوع منه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله قد جمع له ذلك كله، يعني جمع الله له أجر الخطا لأن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد أو خرج منه منتهي لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة وإن كثرت الخطأ. فلو فرض أن الواحد بينه وبين المسجد مسافة يحتاج فيها إلى 500 خطوة، كانت هذه الخطوات كلها تكسبها حسنات بقدر هذا العدد وتحط عنه من السيئات بقدر هذا العدد، نعم يسرها الله للمؤمنين وسهل لهم تحصيلها، وأناس من الصحابة أهموا بأن ينتقلوا من حي يسكنون فيه لينشئوا حيا أقرب المسجد. فلما بلغ نبيهم بني وقالوا لهم بنو سلمة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه قال: يا بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم وابقوا فيها، دياركم تكتب آثاركم، ابقوا في أماكن لتكثر خطواتكم في مشيكم وتعظم لكم بإذن الله الحسنة. قال: ولا يؤم يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، لا يسوغ للإنسان
حضرت الصلاة أن يقفز ويتولى إمامة الناس وهو ليس إماما للمسجد، إلا إذا تأخر الإمام تأخرا لا يرضاه الجماعة، ففي هذه الحالة يجوز أن يتقدم أحد يؤم الناس. أما ما دام الوقت لم يفت لم يطل فلا يجوز لأحد أن يتطفل ثم يؤم الناس. قال وذكر الإشارة إلى الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه لما تأخر النبي وطلب منه يؤم الجماعة، أما في مرة ثانية تأخر النبي وأما الناس عبد الرحمن بن عوف، والنبي دخل أدرك الصلاة ودخل معهم فيها. يقول بفعل أبي بكر وعبد الرحمن عوف، قال وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. إذا سمعت عن الإقامة تقام لا تقل بصلي ركعتين خفيفتين وأدخل معهم، لا، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، لا يصح لك أن تدخل في الصلاة أن تبدأ في الصلاة. لكن لو كنت في صلاة وعلى وشك الانتهاء من هذه النافلة بحيث يبقى تدرك مع الإمام في هذه الركعة الأولى التكبير والاستفتاح وقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ليسر فكم من نافلة، وإلا أخرج منها من النافلة حتى ولو كنت صليت ركعة منها. قال من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. قال وإذا وإن وقيمت خلفناها خليفة، هو الأولى إذا كان لم يكن على وشك السلام أن يخرج منها، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. وتدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، إذا دخلت والإمام يركع وكان بإمكانك أن تكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة تكبير للإحرام والركوع وتدخل مع الإمام قبل أن يتحرك رافعا رأسه من الركوع فأنت تكون أدركت الركعة. أما إذا كبرت ولكن رفع قبل أن تركع فإنها فاتك الركعة فلا تقتد بها. قال وتدرك الركوع وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يعني إذا أردت أن تكبر لا شك أنه ذكر أن افتتاح الصلاة بالتكبير تحريمها بالتكبير فادخل فيها، فإذا كبرت الإحرام ثم أهويت رافعا في الصلاة صحيحة. إن كان معك وقت كبرت للإحرام تكبيرة الإحرام ثم كبرت الانتقام فهذا أحسن إذا أمكن دون تعريض نفسك للتفويت. قال وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما، كل واحد منهم فعل ذلك ودخل وكبر رافعا بنية الدخول بالصلاة فأجزأه ذلك عن تكبيرتين. قال ولا يقول رحمة الله عليه استدل بفعل ابن عمر زيد بن ثابت وابن عمر وأنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، يعني ما أحد استنكر ذلك، حصل منهم هذا الشيء وعلم ولم يستنكر عليه. قال وإتيانه بهما أفضل، يعني إذا كبر الإحرام ثم كبر الركعة أفضل، لكن لو لم يفعل فالصلاة صحيحة. فإن أدركه بعد الركوع لكن لم يدرك لم يكن مدركا للركعة، يعني إذا ركع الداخل للصلاة ولكن الإمام قد رفع من الركوع فإنه لا يكون قد أدرك هذه الركعة، حتى ولو ركعه، حتى لو ركع هذا المأموم والإمام قد رفع قبل أن يركعها في حالة الدخول يكون قد فاتته الصلاة. يقول فإن وعليه متابعته، يقول إذا دخل مع الإمام عليه أن يتابع ولو فاتته الركعة لأنها لا تحسب له ويسن دخولهم معه، ولا يقوم المسبوق حضرت ودخلت مع الجماعة وجدت أنهم سبقوك بركعة، فلما بدا ان يسلم التسليمه الاولى تنهض لا ابق ماكثا في جلستك حتى ينهي الامام السلام. وقد يكون على الامام سجود سهو ولا يريد ان يسجد الا بعد السلام، لا تكن مستعجلا يعني لا ترتلف في صلاتك. قال ولا من يقوم المسبوق الا بعد سلام الامام التسليمه الثانيه. فإن أدركه في السجود في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، يعني إن كان الإمام عليه سجود السهو وهذا الداخل المسجد لم يدخل معه في الصلاة أراد أن يدخل، لكن سلم الإمام ثم أدى السجدة في السهو اللتين تؤديان بعد الصلاة، هذا المسبوق لا يدخل معه في أدائهما لأنه لم يكن مشتركا في الصلاة فليس عليه شيء من السهو. قال وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه. إنسان فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم شخص فاتته الصلاة بعدما سلم النبي فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، يعني من يقوم ويصلي معه حتى يدرك هذا الذي كاد أن يصلي منفردا يدرك فضيلة من جماعة وإن لم تكن الجماعة الأساسية. لقوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فليصلي معه. ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد أجمع الناس أن هذه الآية مقصود فيها قراءة الإمام. هذه مسألة فيها خلاف كبير، هل يقرأ الواحد الفاتحة أو لا، فيها خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الصحيح وجوب الفاتحة من الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قيل معناه لا صلاة مطلقة وقيل لا معناه لا صلاة كاملة. يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لم يقرأ فيها بفتح في الكتاب فهي حداج، والحداج الناقصة يعني غير كاملة. ولا شك أن اختيار البخاري رحمه الله عليه والشافعي وغيره من الأئمة اختاروا أنه لا يجوز للإنسان أن يؤدي الصلاة بدون قراءة الفاتحة، ولا تصح صلاته بدونها إلا في رأس شيء واحد، لو دخل والإمام يريد أن يركع وإن وقف يقرأ فاتته الركعة فكبر ودخل مع الإمام. هذه الراجح من كلام العلماء أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أبا بكر الذي ركع وهو يدخل المسجد ركع قبل أن يصل الصف، ما قرأ فاتحة، ركع ومشى وهو راكع ودخل بالصف، ما قال النبي الصلاة غير صحيحة. والنبي أيضا مما يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة، النبي قال للصحابة لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا إنا لا نفعل ذلك، قال إني أقول إني أنازع القرآن، ثم قال لا تفعلوا لا تقرأوا إلا بأم الكتاب فقط. ثم أن أم الكتاب ذكر الله أنها هي الصلاة في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فدل على أن الصلاة، يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فدل على أن قراءة الفاتحة فإنها هي الصلاة. وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه، يعني إذا صليت الظهر اقرأ الفاتحة واقرأ ما شئت ما دام الإمام لم يرفع، أو في الركعتين الأخيرتين من العشاء أو في الركعة الثالثة من المغرب اقرأ ما تيسر لك ما دام الإمام لا يجهر. وأما في الجهرية لا، فلا تفعل إلا بأم الكتاب. قال وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وأرانا القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام. للأدلة الواردة في قول النبي لا تفعلوا إلا بهم الكتاب، قال ويسرى في أفعال الصلاة الإمام الجماعة، يسرع في أفعالها بعد إمامه، ويشرع المصلي ما يسبق الإمام في أعمال الصلاة. هل حتى في القراءة؟ لا، في القراءة يمكن الإمام يقرأ في سره ويطيل الوقوف بعد الآيات، والمأموم قد ينهيها بسرعة، هذه لا حرج، لكن الأعمال الفعلية لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام فيها. يقول ويشرع في أفعالها بعد إمام غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه قرئ، يعني إن ركعت أنت في لحظة ركوع الإمام فأنت تأثم في هذا الشيء ولا تبطل الصلاة، أما لو ركعت قبل الإمام ولو بلحظة ما صحت صلاتك هذه. قال فإن ركع أو سجد قبل أو سهوا رجع، يعني إذا ركعت فظن الإمام ركع وهو ما ركع، فين هذا الركوع؟ بس وانتظر حتى يركع ثم ركع بعده. أما لو ركعت وعلمت أنك ركعت قبل الإمام لكن قلت لا معنى، ما صحت الصلاة. قال وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، يعني لو غفل الإمام المأموم وركع الإمام ونهض من الركوع أو سجد ونهض من السجود والمأموم ما انتبه، يعني قد يكون المأموم مكفوف بصر أو المسجد واسع والصف بعيد عن الجهاز رفع الصوت ما يبلغه هذا الشيء، فيبقى فيؤدي الإمام الركعة هذه الركعة التي راح بعض الأركان فيها ولم يدخل المأموم تكون بمنزلة فوات الركعة للمأموم. إذا سلم الإمام يتبع. نفرض أن الشخص دخل في الصلاة مع الإمام لكن تغافل أو سهى فأدى الإمام ركن من أركان الصلاة ولم يجاريه المأموم يكمل مع الإمام ما بقي وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بتلك الركعة التي فاتت عليه. يقول فتابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام ويسن له عن المأموم ويسن للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجهم عن الخفف. إذا دخلت أنت في الصلاة إماما ثم شعرت بعض الناس حريصنا على التخفيف إما أن يكون في طفل يبكي أو سمعت ما يدل على أمر لسنة التخفيف يقول النبي إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتخفف في صلاتي لما أعلم من وجد أمه به يعني وانشغالها. قال يسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف وتكره السرعة سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. يعني إذا صرت إماما فكن هادئا في صلاتك لا تطيلهم لا تطيل الصلاة فتملهم لكن لا تخفف خفة يرى بعضهم أنه عاجز عن مجاراتك في هذه الأعمال. لا تأم في وقوفك تأم في حال ركوعك تأم في حال وقوفك بعد الركوع وهكذا في بقية أعمال الصلاة. يحرص الواحد على أن يكون في صلاته يراعي المأمومين. بالنسبة للإمام الذي قال إذا عم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة معناها نخفف التخفيف الذي يتحقق معه أداء الصلاة لا نقص فيها لكن لا يشعر الآخرون بأن بالخلق من الإطالة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا موفقين في أداء هذه العبادة العظيمة وأن يتقبلها منا جميعا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وأن لا يكلنا عليها بل يعاملنا بعفوه ولطفه وإحسانه. لا إله إلا هو وصلى الله عليه محمد.
الشيخ رحمه الله تعالى began in the name of Allah, we praise Him, we seek His forgiveness for our evil deeds, and we seek His assistance with the bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone, He has no partners. For Him is the dominion and for Him is the praise. And we bear witness that Muhammad is His slave, the messenger and friend, the one that Allah sent as a mercy to mankind. He gave the message, He fulfilled the trust, and He fought in the way of Allah. And may Allah be pleased with His companions, those who believed in Him and migrated to Him and with Him, and those who fought during His time and after His time until this religion was spread to all parts of, or to different parts of the world. And may Allah make us from those who love them and are sincere in our love for them. The speech or the part of the treatise which is being discussed in this lesson is the prayer in congregation. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it is obligatory upon the men to pray in congregation. And if an individual does not pray in congregation, his prayer is accepted, but he is in sin for abandoning the congregation. And the proof for this is the fact that the Prophet ﷺ mentioned that the prayer which is in congregation, it is greater in reward than 27 times more than the prayer which is done an individual alone. And then he mentioned what Shaykh al-Islam, Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mentioned that the prayer in congregation, the least number is 2. The imam and the individual who is praying with the imam. So in order for the prayer to be considered to congregation, the least amount of individuals praying it must be 2, the imam and the one who is praying with the imam. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that this is not the Friday prayer, and there's likewise not the Eid prayer. It must be more than 2. But the congregational prayer, it is allowed that it is 2. And it is obligatory whether the individual, the congregational prayer is obligatory whether the individual is a resident or he's on a journey. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, whether these journeys are for the purpose of calling to Allah, or for having picnics, or for traveling throughout different parts of the world, or for individuals who are merchants, it is obligatory that they pray in congregation. And this prayer in congregation is obligatory even in a state of fear. As Allah mentioned in the Quran and Surah An-Nisa, when you are fighting the enemy, and you're in a state of fear, it is likewise obligatory to pray in congregation. And the Shaykh said, this prayer, which is the prayer of fear, it is different from the normal prayer, entering the prayer, and the standing positions, and the bowing positions, and even leaving the prayer. It is different from the normal prayer, but even in this state, it is obligatory for the Muslims to pray in, the males to pray in congregation. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned what the author said about the congregational prayer has a reward 27 times more than an individual who prays alone. And the Shaykh said, so for example, if someone prays alone, so if someone prays in congregation, he gets 27 more rewards than an individual that prays alone. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, there's no one with sound intellect would leave this or abandon this reward. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, for example, if a person could stand in his place and get one coin, but if he would walk somewhere else a few steps, he can get 27 more coins. Then who in their right mind would only take one coin? Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, no, he would have, everyone would go and take more coins. If he knows that if he could walk further, he could get 27 more coins, then indeed he would do so. So what is the case with the prayer? The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, and it's not that you get 2 or 3 more coins, no, you get 27 more. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the importance of performing them in the congregation in the masjid. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that this does not mean that a group of people can come together and say, we are the minimum number to pray in congregation. So let's pray in this particular place. No, the Shaykh said, no, the prayer in congregation is considered only in the masjid. A person shouldn't say, as long as we reach a certain number of people, we can pray in congregation. No, this is in the masjid. As Allah Azza wa Jalla mentioned, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ, in the houses that Allah has given permission that they are raised. So Allah Azza wa Jalla has described the congregation to be held in the masjid. And then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned
that والعتيق أفضل. The old is better. So the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, so for example, if you live between two masjids, one of them is new, it was just opened yesterday, and the other one is much older, it is better that you pray in the older masjid. It is better that you pray in the older masjid. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, if you pray in the newer masjid, the prayer is accepted. But that which has greater reward is that you pray in the older masjid. And likewise, you should pray in the masjid that has a larger congregation. Praying, two people praying is better than one person praying. As you have, it's mentioned in the hadith where the Prophet ﷺ said, a person praying with another person is greater than a person praying alone. And then three people praying together is greater than two people praying together. So the more or the greater in number the congregation, the better it is. And likewise, the masjid which is further is better. So the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, if you have a masjid which is very close to you, and there's another masjid which is further, it is better that you pray in the masjid which is further. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, the reason for this, or the proof for this, is the fact that your steps, the more steps you take to the masjid, the more reward you get. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala said, or the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there was a man who never missed the prayer. Who never missed the prayer. And he lived a distance from the masjid. So the companion said to that man, why don't you buy a donkey so that you can ride it to the masjid? And the man replied, he said, I do not wish that I do so. I do not wish that I do so. For verily, I want Allah to write my steps to the masjid and my steps when I return from the masjid. When this statement reached the Prophet ﷺ, he said, verily, Allah has gathered all of that for you. Meaning, Allah has written a reward for his steps to the masjid and from the masjid. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, every time you put down one foot, Allah removes a bad deed. And when you put down the other foot, Allah writes for you a good deed. And so the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So just imagine that your home is 500 steps from the masjid. Allah would write for you 500 good deeds. And Allah would remove from you 500 bad deeds. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, this is a blessing that Allah Azza wa Jalla has made easy for the believers. And likewise, it took place in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that some of the companions, and they were called the tribe of Salama, the tribe of Salama, that they lived a far distance from the masjid, and they were considering moving closer to the masjid. They were considering moving closer to the masjid. When this news reached the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Oh, the tribe of Salama, verily your homes write your rewards." Meaning, stay in your homes, stay a distance from the masjid, and this will be greater in reward for you. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the author, Rahim Allah Ta'ala, he mentioned that a person does not take the position of an imam in the masjid that already has an imam. The masjid that has a regular imam, the person should not stand up to lead the people in prayer. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, so if the masjid has a regular imam, and the time for the iqamah has not approached, a person should not enter into the masjid and then go to lead the people in prayer. No, he should wait for the regular imam. Except if the regular imam, it is time for the iqamah, and the regular imam has delayed, and this is harming the people, then it is permissible for someone to take the position of the imam. But until that time, no one should take the position of the imam. And the proof for this, yani the proof for if the time has approached and the regular imam has delayed and it is time for the people to pray, then it is permissible for someone to come forward and lead the people in prayer. The proof for that is the action of Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu and Abdul Rahman bin Auf. One time, it took place that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sick, so he was delayed in leading the people in the prayer. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered Abu Bakr to do so, and another time it was Abdul Rahman bin Auf. Then the author rahimahullah ta'ala mentioned, if the call to prayer, if the iqama is given, it is not permissible for an individual to enter into supererogatory prayer. It is not permissible for an individual to enter into an extra prayer. And the Shaykh said, Habibullah ta'ala, if you hear the iqamah, it is not permissible for a person to say, I'm going to pray very quickly. I'm going to pray my sunnahs very quickly. No. It is for a person to enter into the obligatory prayer. Then the Shaykh said, Habibullah ta'ala, but if a person has already entered into his sunnah, the person has already entered into sunnah, and then the iqamah is given. And then the iqamah is given. If he's almost at the end of the sunnahs, then it is permissible for him to continue. If he's almost at the end. But if he's not almost at the end, then he has to cut the prayer. He has to stop the prayer and join the congregation. He has to stop the prayer and join the congregation. And the Shaykh said, Habibullah ta'ala, and the person should consider is that if they're almost at the end of their prayer and now the call for the congregation is given, if they finish, they should still be able to catch the takbir of the imam, and they should be able to catch the opening supplication, and they should be able to catch Surah Al-Fatiha. But if it is feared that if they continue in the sunnah prayer, and now they're going to miss the takbir of the imam, or they're going to miss the opening supplication, or they're going to miss Surah Al-Fatiha, then they should cut the prayer. They should cut the prayer, and they should immediately join the imam. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned that the person who reaches the rak'ah, or the ruku'ah, the person who reaches the ruku'ah with the imam, he has caught that unit of prayer. He has caught that unit of prayer. Na'am. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, now, and this is that you catch the imam before he rises from the ruku'ah. This is that you catch the imam before he rises from the ruku'ah. But if you enter into the prayer, and at the time that you enter into the prayer, the imam is already rising from the ruku'ah, then you have not caught this unit of prayer. Then you have not caught this unit of prayer. Then the issue of the takbiratul ihram. For example, the person comes into the masjid, and the imam is in ruku'ah. The imam is bowing. Does the person make one takbir for standing and entering into the prayer, and then make another takbir to go into the bowing position? And the author, rahimahullah ta'ala, mentions the person can make one takbir and immediately go into the ruku'ah. The Shaykh said, Habibullah ta'ala, what is better? The Shaykh said, Habibullah ta'ala, what is better is that the person does two takbirs. The person does one takbir for entering into the salat, and then they do another takbir for bowing. But if there's not enough time, he said, Habibullah ta'ala, but if there's not enough time, and it is feared that if they do two takbirs, that they won't catch the imam in the ruku', then it is sufficient that a person does one takbir, and he immediately goes into the ruku'. He immediately goes into the ruku'. And the author, rahimahullah ta'ala, mentioned the proof for that, yani the proof for the person making one takbir and immediately going into ruku' is the action of two companions, the action of Zayd bin Thabit and Ibn Umar. Zayd bin Thabit and Ibn Umar, they did this. They made one takbir and they immediately bowed, And none of the companions, as the author mentioned, none of the companions opposed them in this. So this shows that it's permissible, because it was something that was done by two companions and no other companions opposed them in this action. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, or Afwan, the author mentioned, Rahim Allah Ta'ala, but if you were to do two takbirs, you do one for standing and then one for going into ruku', it is better. It is better. But the Shaykh, Habib Allah Ta'ala, reiterated, but if it is feared that you would not catch the imam, then you can do one and immediately go into ruku'. Then the author, Rahim Allah Ta'ala, mentioned, but if you do not catch the imam before he rises from the ruku', then you have not caught that unit of prayer. Then you have not caught that unit of prayer, and you must still follow the imam in the remaining actions of that unit. You still must follow the imam in the remaining actions of that unit. Then the author mentions, Rahim Allah Ta'ala, any place that you catch the imam, any place that you catch the imam, it is the sunnah that you enter into the prayer. It is the sunnah that you enter into the prayer. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that for example, if the imam rises up from the ruku' and you have not caught the bowing, you should still enter into the prayer. You should still enter into the prayer. If the imam goes into the sujood, some people, they stand and they say, no, I'm going to wait for him to come up. No, you should still, as the author mentioned, وَلَا يَقُومُ الْمَصْبُوقُ. You should still go into, you should not stand, you should still go into that position of the prayer. Then the author, رحمه الله تعالى, then the author, رحمه الله تعالى, mentions that if you have missed a portion of the prayer, if you have missed a portion of the prayer, but you've joined the prayer with the imam, and now the imam has finished the prayer, that the person who is being led in the prayer should not stand until the imam finishes the second taslim. Until the imam finishes the second taslim. So for example, if you have joined the prayer late, and now you're following the imam, but there's still some of the prayer that you have to make up. So the imam does the first taslim. You should not stand up until he finishes the second taslim. You should not stand up until he finishes the second taslim. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentions, but if you enter into the masjid and the imam is praying the shujood is sahu, if you enter into the masjid and the imam has finished the prayer and now he's praying the prostration for forgetfulness, you do not join him in that. You do not join him in that. Now, in the Shaykh, Habib Allah Ta'ala, he just said the same thing that the imam, so the same thing that the author mentioned. So if you enter into the masjid and the imam, there's nothing left of the prayer except the sujood sahu. You do not join him in the sujood sahu. You do not join him in the sujood sahu. Then he mentions, if a person has missed the congregation, if a person enters into the masjid and they have missed the congregation and now they're praying alone, it is the sunnah that you join that person. If you have prayed, or if you also enter into the masjid late, you should join that person. Why? Because the Prophet ﷺ, it took place from the time of the Prophet ﷺ, that a person missed the congregation and they began to pray alone. They began to pray alone. When the Prophet ﷺ noticed this individual praying alone, the Prophet ﷺ said, who will give him charity? So someone joined that man. Someone joined that man. And this means that it was another congregation. This means that it was another congregation. So this means that you are giving charity to this man. So the author, رحمه الله تعالى, mentioned that it is from the sunnah that if someone misses the congregation and now that individual is praying alone, it is from the sunnah that someone joins him, so that this is a means of charity for that individual. Then the author, رحمه الله تعالى, mentions that it is not obligatory for the ma'moom to recite in the prayer. For the person who is being led by an imam, it is not obligatory for him to recite. Based on the statement of Allah in Surah Al-A'raf, if the Quran is being recited, then you should listen to it. If the Quran is being recited, then you should listen to it. And the author mentions the statement of Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, that the people have are, there's a consensus amongst the people that this verse is for the salat. So if the imam is reciting, then the person who hears him should be quiet. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that this is a, there's a disagreement amongst the people of knowledge. There's a disagreement amongst the people of knowledge. The person who is being led in the congregation, should they recite or not? And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that there's no doubt that the most correct opinion, or the strongest of the opinions, is that it is obligatory to recite Surah Al-Fatiha. It is obligatory upon the one who is being led in congregation to recite Surah Al-Fatiha. And this is based on the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari and Sahih Muslim, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no prayer for the one who does not recite Surah Al-Fatiha. So that means the recitation of Surah Al-Fatiha is obligatory. Obviously upon the imam and upon the one who is being led in the prayer. And what is meant by there is no prayer for the one who doesn't recite Surah Al-Fatiha? Does that mean that they get no reward at all? Or does that mean that the prayer is somewhat deficient? The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that some scholars say this and some scholars say that. And the reason for that is because you have a hadith with the Prophet ﷺ where he said, whoever does not recite Surah Al-Fatiha, his prayer is deficient. His prayer is deficient. So that means that the prayer is accepted, but it is deficient. The prayer is accepted, but it is deficient. And Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Imam al-Shafi'i, they both were of the opinion that it is not permissible for a person to abandon recitation of Surah Al-Fatiha. That a person must recite Surah Al-Fatiha, except in one instance. And that is, if the person enters into the prayer while the Imam is in the ruku'. If the person enters into the prayer while the Imam is bowing, then there's no recitation of Surah Al-Fatiha. But other than that, Imam al-Bukhari and Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala were of the opinion that it is obligatory to recite Surah Al-Fatiha. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, and this is the most correct opinion. The strongest opinion is that the person must recite Surah Al-Fatiha, except if they enter into the prayer while the Imam is in the ruku'. Why? And the salat is accepted. If you enter into their prayer, if you enter into the prayer while the Imam is in the ruku', so you did not have the ability to recite Surah Al-Fatiha, this is the only time that is not obligatory. Why? Because one of the companions, Abu Bakr, one of the companions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he made ruku' and then he walked to the row. He walked to the row and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not say to him to repeat the prayer. So this shows that the person who enters into the prayer while the Imam is in the ruku', then there is no Fatiha upon him. And likewise, a proof for that is that the Prophet ﷺ said to his companions, it is possible that you recite behind the Imam. And they said, yes, we do. And the Prophet ﷺ said, why am I being opposed? Why am I being opposed? Do not recite behind the Imam except Surah Al-Fatiha, except the mother of the book. Except the mother of the book, meaning Surah Al-Fatiha. So the Prophet ﷺ instructed the companions not to recite Quran behind the Imam and the congregation except for Surah Al-Fatiha. And likewise, another proof for the obligation of reciting Surah Al-Fatiha is the Hadith Al-Qudsi, where the Prophet ﷺ said that Allah Azza wa Jal said that I have divided the prayer between me and my servant. Allah Azza wa Jal said, I have divided the prayer between me and my servant. And in this hadith, Allah Azza wa Jalla is, or the Prophet ﷺ mentioned that Allah is talking about Surah Al-Fatiha. So in this hadith, Surah Al-Fatiha is considered like the prayer itself. When the person begins the prayer, Allah says, my servant has praised me, my servant has glorified me. So in this hadith, Allah is describing the prayer as Surah Al-Fatiha. Now, then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned now that it is for the one who is in the congregation, he should recite when the imam is not heard. So in the prayer, The Sheikh mentioned Habib al-Atala, for example, in Salat al-Dhuhr or Salat al-Asr, where you pray in congregation, but you cannot hear the Imam, then it is for you to recite. Then it is for you to recite. For you to recite Surah al-Fatiha and other than Surah al-Fatiha. Why? Because you cannot hear the Imam. But in the prayers that you can hear the Imam, then you should not recite another surah, but Surah al-Fatiha you should. Surah al-Fatiha you should. Then the author mentioned rahimahullah ta'ala, now the author mentions that the person who is being led in congregation, his actions should follow the actions of the Imam. His actions should follow the actions of the Imam. Meaning he should not go quicker than he should not precede the Imam. He should not go into ruku' before the Imam. He should not go into sujood before the Imam. Because if he does so, knowingly, then his prayer is invalid. Then his prayer is invalid. So he should wait for the Imam to go into position, and then he goes into that position. The Imam goes into ruku', then the person goes into ruku'. The Imam stands, rises from the ruku', the person rises from the ruku'. He should not precede the Imam in the actions. And if a person, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, if a person does so unknowingly, and then they realize that they have done so, they have to go back to that action. They have to go back to that action and then follow the Imam in all of the rest of the actions. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, it's possible that a person does it unknowingly. It's possible that a person, for example, if the person is blind, so they cannot see the Imam, or if the person is very far from the speaker, so they cannot hear the Imam, so they accidentally go into a position, and then they realize that the Imam went after them into that position, then the person has to return to the position that the Imam is in, and then they continue the prayer from there. And then they continue the prayer from there. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that if the person is praying with the Imam, if the person is praying with the Imam, but once again, they can't see the Imam, or they're far from the speaker, and they do not realize that they have missed a pillar from the prayer. For example, if the person is standing, Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, for example, if the person is standing, and they cannot hear the Imam, nor can they see the Imam. And then they realize that the Imam has already gone into ruku', and then he has risen from the ruku'. So the person missed the ruku'. The person missed the ruku'. And now the Imam goes into sujood. And now the Imam goes into sujood. The person goes into the position that they see the Imam. So they go into the sujood. Then at the end of the prayer, the person has to stand up and complete the pillar that they forgot. The person has to stand up and complete the pillar that they missed. Just like someone who entered into the prayer late. Just like someone. So the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, so if you're standing in prayer with the Imam, and then you realize that you have missed one of the pillars of the prayer, because you can't see the Imam, or the speaker system turns off, and then you realize that you have missed one of the pillars of the prayer, once the Imam finishes the prayer, you have to stand up and complete that pillar that you missed, just like someone who came into the prayer late. Just like someone who came into the prayer late. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentions, if there is a reason for the Imam to race the prayer. For example, and he's going to explain that, Habib Allah Ta'ala, if there's a reason for the Imam to slightly rush in the prayer, then he should do so. And the Shaykh said, for example, if the Imam begins the prayer, and then he notices that some people have a reason, that, or there's some reason for him to slightly race in the prayer, then he should do so. He said, for example, it took place that the Prophet ﷺ said, I enter into the prayer, and I want to elongate the prayer, but then I shorten it because I hear a child crying, I hear a baby crying, I shorten it out of concern for its mother. I shorten it out of concern for its mother. So the Shaykh said, Habib al-Atara, so if the Imam feels that there's some reason for him to race in the prayer, then he should do so. So he should not make the prayer long to bore the people, nor should he make it very short. And he should give each pillar of the prayer, whether it's the standing or the ruku', he should give it its right. But at the same time, the Shaykh said, Habib al-Atala, he should consider the needs of the people. As it was said in the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when one of you enters into the prayer as an imam, he should not make it so long. For verily, behind him is someone who is old, or someone who is sick, or someone who has a need. So the imam should not long the prayer, and he should consider the needs of the people who are praying behind him. Then the Shaykh said, Habib al-Atala, we ask Allah Azza wa Jalla to give us success, and we ask Allah Azza wa Jalla to allow us to perform this act of worship in the best of manners, and we ask Allah Azza wa Jalla to accept it from us, and we ask Allah Azza wa Jalla not to judge us solely based on the worship, because verily we're deficient in performing the worship, and we ask Allah Azza wa Jalla to pardon us, tabarak wa ta'ala.
يقول السائل حفظكم الله تعالى إذا كنت أصلي في البيت لعذر شرعي النافلة ثم أقام أبي الصلاة جماعة هل أقطع صلاتي وأنضم معه؟
إذا كنت في آخر الصلاة في النافلة بحيث لا يفوتك تكبيرة الإحرام والاستعاذة وقراءة الفاتحة فلا حرج تتم النظر، وإذا خشيت إذا أنت أتممتها أن يقرب من الركوع فاقطعها، لأن الحديث واضح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الركوع، يعني هل لا دخول فيها؟ ممكن. هل هو أيضا لاستمرار ممكن أيضا؟
So I think the individual is asking if I'm praying at home for a legislated reason, I'm praying this prerogatory prayer, and then my father calls the iqama to pray the prayer in congregation at home, should I cut my prayer or should I abandon this prerogatory prayer? The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, if you are at the end of this prerogatory prayer, and you do not fear missing the opening takbir and the opening supplication and al-Fatiha, then you can complete your prerogatory prayer. But if you fear that you're going to miss the opening takbir and the opening supplication, then you should abandon that, because the hadith is clear, what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, if the call to prayer is given, then there's no prayer except that call, or except that prayer. So if you do not fear missing the opening takbir, then you can continue.
يقول السائل حبيكم الله تعالى هل نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد؟
لا شك في ذلك، من قول الله من يتصدق على هذا، يعني بدل ما يكون يصلي منفردا يدخل معه أحد المصلين اللي أدوا الصلاة تصدق منه بهذا الدخول ليفوز ذاك بثمن الأجر، والذي دخل معه في صلاته له أجر أيضا.
أحسن الله إليك. The individual is asking, do we understand from the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم who would give charity to this individual, that it is permissible to pray a second congregation in the masjid? The Shaykh said there's no doubt concerning that. The Prophet said, who would give charity to this individual? Meaning, the individual is praying alone, and someone who has already prayed, the congregation would join him. So, and this would increase the reward for him, and likewise for the one who is joining him.
يقول السائل حفظكم الله تعالى إذا كنت أصلي نافلة ثم أقيمت الصلاة فكيف الخروج من النافلة؟
لا تحتاج إلى تسليم، لأنها لم تتم حتى تسلم منها، وإنما تخرج بنية الخروج منها فقط وتدخل مع الجماعة.
So the individual is asking, if I'm praying the supererogatory prayer and then the call for the obligatory prayer is given, then how do I exit from the supererogatory prayer? The Shaykh said, you do not have to make taslim. You do not have to make taslim because you have not completed the prayer yet. So what the way that you exit from the prayer is that you just intend. You just intend to exit the prayer, and then you immediately join the obligatory prayer.
يقول السائل حفظكم الله تعالى هل يشرع صلاة أو هل يشرع أن أصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء وما ثوابها؟ هل ورد ثواب في هذا؟
هي جائزة، يجوز للإنسان بعد ما يصلي العشاء أن يأتي بالركعتين الراتبة ويضيف إليها ركعتين، لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليك. The individual is asking, is it legislated for me to pray 4 units of prayer after Salat al-Isha? The Shaykh said it is permissible. It is permissible for a person after Salat al-Isha to pray 2 units of prayer and then to add 2 more units of prayer. It is permissible and there's no problem in doing it.
يقول السائل حفظكم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، هل الحديث عام يشمل جميع الصلوات مثل صلاة الفجر وصلاة العصر؟
نعم يشمل الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لما صلى الفجر في منى، وإذا برجلين لم يصلي معهم، فطلب استدعاء بهما فحضرا، قال ما شأنكما؟ قال صلينا يا رسول الله في رحالنا. قال إذا حضرتم فأقيمت الصلاة وقد صليتما في رحالكما ادخل معهم تكن لكم نافلة. فهذا الشخص اللي في صلاة العصر مثلا يريد أن يتصدق عليه، هذا وقت نهي، يكون هذا الأمر من النبي استثناء لمثل تلك الحالة.
أحسن الله إليك. The individual is asking, the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم, who would give charity to this individual, is this referring to all prayers such as Salat al-Fajr or Salat al-Asr? And the Shaykh said, نعم, it does, because the proof of that is it took place in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم, that they prayed in congregation, and when they finished the Fajr prayer, and this was in Mina, in Mecca, The Prophet ﷺ noticed that there were two individuals that did not join them in the congregational prayer. So the Prophet ﷺ said, why have you not joined? He called them and he said, why have you not joined us? They said, we've already prayed. We've already prayed. So the Prophet ﷺ said, if the obligatory prayer is established, then you join them. Even if you've already prayed it, you join them and it would be an extra for you. So the Shaykh mentioned Habib al-Atara. So based on that, even if an individual has already prayed, and now someone has entered into the masjid and now they're praying alone, it is permissible for you to join them in the prayer. يقول السائل حفظكم الله تعالى هناك امرأة مطلقة وهي تريد أن تؤدي أمرة ولكن زوجها يمنعها أو يمنع ابنها بأن يذهب معها فما نصيحتكم لهذا الرجل؟
إذا كان ذهاب ابنه الذي هو ابنها معها للعمرة يفوت عليه مصلحة هذه الغية وهي سبق لها أن اعتمرت فلا حرج عليه، ولا شك أن الأولى أن يكون سمحا من باب الإحسان إليها حتى لا تكون مقطوعة من أداء هذا العمل الكريم، ولعل أيضا ثمار الولد معها أن يكون سبب في هداية الولد وصلاحه.
So I think the individual is asking, there's a female who's divorced and she would like to perform Umrah, but her husband has prevented her son from performing Umrah with her. What is your advice? And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, if the purpose or the reason behind him preventing the son from joining his mother is that it would prevent some type of thing that he's trying to accomplish, and him, the son going, the son's absence would prevent something that the father's trying to accomplish, and the mother has already made Umrah, then there's no problem in him preventing. But what is more preferred is that the father allows the boy to go. What's more preferred is that the father allows the boy to go. For one, this is kindness towards the mother, and for two, so that she's not caught off from performing this act of worship. And the Shaykh also added, Habib Allah Ta'ala, that it is possible that the boy accompanying his mother is a means of guidance for the boy. It is a means of guidance for the boy. يقول السائل حبيبكم الله تعالى إذا رأيت رؤيا في المنام إذا رأيت رؤيا جميلة في المنام ولا أدري معناها فهل يجوز لي أن أسأل شخص عن معناها؟
أولا إن كانت هذه الرؤيا التي رأيتها رؤيا مساغرة بالنسبة لك فرحت بها وسررت، فإذا وثقت بأحد بأن يكون يحسن تعبير الرؤيا ولا يحسدك عليها فلا حرج، وإذا لم تجد ذلك فهي لا تحتاج إلى التفسير، ما كان فيها من خير محتمل لك وكان الله قد كتبه سوف يأتيك حتى ولو لم يفسرها لك. ثم لا يصح لأحد أن يقول أني أعبر الرؤيا وهو ليس أهلا لتعبيرها ما يحسن، لأنها أمور يمنحها الله من يشاء فيكون موفقا في تعبيره للرؤيا وأحد دون ذلك.
So the individual is asking, if I see something that pleases me in my dream, is it permissible for me to request from someone to explain the dream? The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, if this dream has brought you joy and happiness, and you trust the person that you're going to request explanation from, and you trust that this individual would not be jealous of you due to the stream, then it's permissible. But if you do not find anyone to explain the dream or interpret the dream, then you don't need for the dream to be interpreted. Because if there is good in the dream, if there is good in the dream, and Allah has written it for you, then it would happen even if you don't know the interpretation or the meaning of the dream. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, likewise, it's not correct that you, or it's not correct for a person to say they know how to explain dreams, but this individual doesn't really know how to explain dreams. This is something that Allah has bestowed upon some individuals, that they have the ability to explain dreams, and some others do not have the ability to do so. يقول السائل حبيبي الله تعالى أحسن الله عليك يا شيخنا ما الواجب على المسلمين في الغرب خاصة بعد الأحداث التي وقعت في بلجيكا؟
الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحرصوا على كف الأذى بقدر المستطاع. ثم أيضا يظهرون تبرؤهم من فعل أولئك الذين أفسدوا في بلجيكا. إن هذا العمل عمل محرم شرعا. أن يأتي إنسان مسلم ليفسد على ناس حياتهم وهو ليس في قتال هو وجهاد معه، ويظن أن هذا العمل الذي ينزله به يكسبه أجرا، بل هذا يكسبه إثما عند الله جل وعلا. الله كتب الإحسان على كل شيء، الإنسان يحرص أن يكون محسنا.
Assalamu alaikum. The individual is asking, what is, our Sheikh, what is obligatory upon the Muslims in the West, specifically or in light of what has taken place recently in Belgium? The Sheikh said, Habib Allah Ta'ala, what's obligatory upon the Muslims in all parts of the world is that they fear Allah and they should be diligent in preventing harm to the best of their ability, and they should show and announce that they are free from this type of action, this type of evil action which was performed by these individuals. This action is not legislated and is forbidden in Islam, that a Muslim would come and he would destroy the lives of individuals. And this is not considered from jihad. And these individuals consider this action to be that they consider themselves to be gaining rewards, but they're not. They are in fact in sin. They are in fact in sin. Allah Azza wa Jal has prescribed perfection in everything. No.
أولا نحمد الله جل وعلا على ما يسر من هذا الاجتماع، ونسأله جل وعلا بأسمه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يكون تفرقنا منه تفرقا معصوما، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن ننصر الحق وأهله، وأن نذل الباطل وأهله في كل مكان. كما نسأل جل وعلا أن يفرج كربات المكروبين من المسلمين في الشام والعراق وكل بلد ثارت فيه فتنة أو حصل فيه مضرة على المسلمين، نسأل الله أن يعاجلهم بالفرج في كل ما هم فيه من كرب، وأن يعوضهم بمنه وكرمه جل وعلا، وأن يسمعنا بالعاجل انتصار الحق على الباطل وإعزاز الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله. كما نسأل سبحانه وتعالى أيضا بجميع البلاد الإسلامية أن يشملها من الله جل وعلا لطف وتيسير ورأفة وسعادة والتوفية لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. كما نسأله جل وعلا أن ينهي مشرف اليمن وأن ينصر الحق على الباطل، وأن يقطع آمال الصفويين الذين أرادوا أن يعيدوا في بلاد الإسلام الفتنة التي أنهوا المذهب الشافعي من عامة بلاد فارس ورسام، لأن كانت في القرن السابق عامة أهل إيران المنطقة يعني بلاد فارس كلهم شافعية وفيهم أحناف. فلما قامت الدولة الصفوية في عهد إسماعيل الصفوي يقال أنه قتل من نفس أهل تلك البلاد أكثر من 1,000,000 شافعي. ثم هبطت تلك الطائفة فترة من الزمن 100 سنين، ثم قامت بشيء من نفس الأسلوب عندما قام الخميني ومعه. وكم قتل في العراق وكم قتل في إيران من أهل السنة شيء كثير، فالله المستعان. فنسأل الله أن يعجل المسلمين على السنة في كل مكان بالنصر والتأييد، إنه يجيب الدعاء كما أسأله جل وعلا أن يحفظ على بلادنا المملكة العربية السعودية، أن يحفظ عليها أمنها، وأن يوفق ولي أمرها ومن يعينه على نصرة الحق وإعانة المسلمين في كل مكان بما يمكنهم من الخير والدفع عنهم ودفع الشر عنهم، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الشيخ حبيب الله تعالى ended by asking Allah عز وجل to make with his names and attributes to make this gathering a gathering of mercy, and to make our separation and dispersing from this gathering with forgiveness, and to correct our affairs and the affairs of the Muslims everywhere, and to support the truth and to debase the falsehood. We ask Allah to give peace to the Muslims in Syria, in Iraq, in every Muslim land. We ask Allah to prevent them from all types of harm and oppression. We ask Allah Azza wa Jal to replace their oppression with ease. We ask Allah to allow us to hear the support of the truth and debasing of the falsehood soon. We ask Allah for all of the Muslim lands that He decrees gentleness and development and happiness for them, and gives them success to do that which is pleasing to Allah, and that which is pleasing to Allah, and that which Allah loves. We ask Allah Azza wa Jal to end the problems which are presently in Yemen. We ask Allah to support the truth there, and to debase the, or to end the falsehood, that which is intended by the Safawiyyun, those who are trying to bring fitna back to the Muslim lands, after we know that at one time in these Persian lands they were upon the madhab of Imam al-Shafi'i and some Hanafis, but during his time Ismail al-Safawi, he killed more than 1,000,000 people from the people of the Sunnah. So we ask Allah Azza wa Jal, and then later on during the time of Khomeini, and how many people from the people of the Sunnah were killed in Iraq and Iran. So we ask Allah Azza wa Jal to support the truth. And we ask Allah Azza wa Jal in this country, Saudi Arabia, to protect our religion and our worldly affairs. And we ask Allah to give success to the rulers, to support the truth and support the Muslims, and to bring good to the Muslims and to defend them from any type of harm. Verily Allah is the one who answers the call. And our supplications for Allah, the Lord of the worlds, all praise be to Allah, the Lord of the worlds, and may the peace and blessings of Allah be upon Muhammad, his family members, and companions.